كان آخر ما قرأنا أمس في كتاب عقيدة السلف للإمام الصابوني إثبات السحر والسحرة. فما حكم الساحر؟ ها؟ كافر. والدليل على كفره؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الله وما يعلمان من أحد تقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا ما ذكرنا أمس على من دليل على كفره ولقد علموا لمن اشتراه. ما هو الدليل في هذا على كفره؟ اشتراه أي دفع الدين ثمنا وأخذ ماذا؟ السحر. فشبهه بمن دفع مالا وأخذ سلعة، فثمن هذه السلعة هو الدين. وأيضا قوله ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب، ولا ينفى الخلاق إلا عن الكفار. أيضا ولو أنهم آمنوا واتقوا، دليل أنهم كفار، هذا في آيات سورة البقرة. وأيضا من الأدلة على كفره ولا يفلح الساحر حيث أتى، وبالتتبع لآيات القرآن لا ينفى الفلاح إلا عن الكافرين. عن كم من الصحابة صح قتل الساحر؟ ها؟ سبعة. من هم؟ عمر، ها؟ وولده عبد الله، وحفصة بنت عمر، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب الذي هو جندب الخير، وعثمان، وقيس بن سعد. نظمهم هنا كأنه أخونا زكريا، نظم هؤلاء السبعة. قال عن سبعة صح من الصحابة قتل السواحر بلا استتابة. عن سبعة صح من الصحابة قتل السواحر بلا استتابة: جندب، عثمان، وحفصة، عمر. جندب، عثمان، وحفصة، عمر، وجندب الخير، وقيس ابن عمر. جندب، عثمان، وحفصة، عمر، وجندب الخير، وقيس ابن عمر. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيرة، مما يسكر كثيرة، يحرمون قليله وكثيرة ويجتنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات. في بعض النسخ الجميلة. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. إلى آخر ما سيأتي مما ذكر من مسائل. هذا الفصل يرد به الإمام الصابوني رحمه الله على الحنفية، وأنهم خالفوا طريقة أهل الحديث، فإن هذا الكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. إنه قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر هذه الفروع وهذه المسائل الفقهية في كتاب من كتب العقيدة؟ المناسبة فيه أن الذين خالفوا في ذلك هم الحنفية، وأن سبب خلافهم في ذلك هو بعدهم عن الحديث وقلة بضاعتهم فيه، وأهل الحديث يثبتون هذه الأمور لأنها دلت عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ بمسألة تحريم المسكر من الأشربة، قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك. أي يحرمون كل ما أسكر سواء كان من العنب أو من غيره. ودليلهم على هذا التحريم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، فكل ما أسكر سواء من هذه المذكورة أو من غيرها أو من الأدوية والعقاقير التي هي في هذه الأزمنة، سواء كانت حبوبا أو أشربة، كلها خمر. لأن الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه، فكل ما غطى العقل فهو خمر، وكل ما كان خمرا فهو حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم إذا حرموا الشيء الذي يسكر يحرمون قليله وكثيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لنفرض أن هذا الإنسان يسكره لتر واحد من هذا الشراب، أهل الحديث يقولون: هذا اللتر الذي يشربه حرام، ولو شرب عشر هذا اللتر بحيث لا يسكر ولا يتأثر أيضا حرام، لأن الشيء الذي يسكر كثيره قليله حرام. خالف في هذا الحنفية، فأولا قالوا: لا يحرم إلا ما كان متخذا من العنب أو من الرطب. هذا الذي يكون خمرا وهو الذي يحرم، أما غيره فلا. ولذا مما شهر عن أبي حنيفة أنه يبيح النبيذ، حتى عير بقول القائل: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المسكر، أي النبيذ. وأيضا قالوا: ما عدا ذلك من المسكرات لا يحرم من إلا ما أسكر، أو حتى نحو هذه من المسكرات لا يحرم منها إلا المقدار الذي يسكر، أما أقل من ذلك فلا يحرم. فخالفوا الأحاديث الصريحة بذهابهم إلى هذا المذهب. فقال المؤلف رحمه الله: أهل الحديث يحرمون كل مسكر، كل ما أسكر فهو حرام، وإذا حرموا شيئا لكونه مسكرا فقليله وكثيره حرام. لو قال إنسان أنا ما يحصل لي السكر إلا إذا شربت 3 كأسات من هذا الشراب، لكن اليوم سأشرب 1/4 كأس، هل نقول حرام؟ نعم حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. المسألة الثانية، قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات. هذه المسألة أيضا أهل الحديث يرون أن الصلاة في أول وقتها أفضل، دليلهم في ذلك السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، جاء في رواية لمسلم يا رسول الله أي العمل أفضل، وفي رواية أخرى لمسلم يا رسول الله أي العمل أقرب إلى الجنة، قال الصلاة على وقتها، وفي بعض الألفاظ الصلاة في أول وقتها. جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، يؤخرون حتى تخرج أوقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة. أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما دخل عليه أناس وقد صلى العصر، فدخل عليه أناس قال ما شأنكم؟ قالوا الآن حين فرغنا من صلاة الظهر. قال قوموا صلوا العصر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان أي إذا أشرفت على الغروب قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فمن هذه الأحاديث وغيرها، ولكون هذا الفعل أبرأ للذمة وأسرع في سلامة الإنسان من الواجب، من ذلك أخذ أهل الحديث أن الصلاة في أول وقتها أفضل عملا بهذه الأحاديث، ولكون هذا الأمر أسرع في إبراء الذمة، ولكون هذا الأمر أسرع في إبراء الذمة. خالف في هذا الحنفية فأخروا الصلاة إلى أواخر وقتها. ولهم في ذلك أدلة ليست صريحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أي حتى ينتشر النهار جدا، للمراد بقوله عليه الصلاة والسلام أي تبينوا لا تصلوا قبل الوقت، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاة الفجر وتنصرف نساء صلت معه لا يعرفهن أحد من الغلس والظلام بعد الصلاة. فأهل الحديث أخذوا بهذه الأدلة، خالف الحنفية فأخروا الصلاة عن أوائل وقتها وجعلوا ذلك أفضل. ثم ذكر مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، أي يجب قراءتها خلف الإمام سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج 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 أي ناقصة. قال رجل كما في صحيح مسلم يا أبا هريرة أحدنا يكون خلف الإمام أيقرأ بها؟ قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. ولو كان خلف الإمام ولو كان في صلاة جهرية فأهل الحديث يوجبون عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة خالف الحنفية فقالوا لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، بل قالوا حتى الإمام والمنفرد لا يجب أن يقرأ، يقرأ ما تيسر من القرآن. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع الذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال يقرأ ما تيسر. وهذه الأدلة مبينة بأحاديث أخرى، وأن الفاتحة لا بد منها، حتى قالوا يكفيه أن يقرأ ولو أقصر آية في القرآن ويركع، لو قال مدهامتان وركع صلاته صحيحة. والأحاديث الصحيحة الصريحة تبين وجوب قراءة الفاتحة، وأنها كما قال المصنف من أركان الصلاة. ثم قال ويأمرون أي أهل الحديث بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا لابد، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. هذا قول أهل الحديث في هذه المسائل. عملا بالأحاديث، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أوامر صريحة توجب على ذلك. قال حذيفة رضي الله عنه حين رأى رجلا يصلي لا يقيم صلبة في الركوع والسجود كما في صحيح البخاري، قال لو مات هذا لمات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا أوجب أهل الحديث إتمام هذه الركوع وقراءة الفاتحة في الصلاة لأنها دلت عليها الأحاديث. خالف في هذا الحنفية فقالوا لا يلزم أو ليس من أركان الصلاة إتمام هذه الركوع، ولا يلزم قراءة الفاتحة، بل لو صلى صلاة مستعجلة صحت صلاته بمقدار ولو ما يسبح تسبيحة. وهذا خلاف الأحاديث، فلذا ذكر المؤلف رحمه الله المسائل هذه عنهم في ختام هذه الرسالة للرد عليهم، وأن أهل الحديث سلموا في اعتقادهم وسلموا في مسالكهم في المسائل العملية الفقهية حين وافقوا فيها الأحاديث. ومن عجيب ما يذكر ما ذكره الذهبي في السير نقلا عن أبي المعالي الجويني، أن الأمير محمود ابن سبكتكين أمير من أمراء الأتراك كان من فقهاء الحنفية أو كان على مذهب الحنفية وكان يحب الحديث، فكان يرى مذهب أبي حنيفة كثيرا يخالف الأحاديث، فجمع الفقهاء في مرو وقال اعملوا لي مقارنة بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أيهما أفضل، لأني رأيت مذهب أبي حنيفة الذي أنا عليه كثيرا ما يخالف الأحاديث. فاتفق هؤلاء الفقهاء أن يصلوا ركعتين بين يدي هذا الخليفة على مذهب الإمامين، فانتدب لذلك أبو بكر القفال فقام فصلى ركعتين، توضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ولبس لباسا ساترا ستر به عورته وصلى وأتم ركوع الصلاة وسجودها وسلم صلاة لا يجيز الشافعي غيرها. قال هاتان ركعتان على مذهب الشافعي، ثم قام يصلي ركعتين على ما يجيزه أبو حنيفة. قال فبدأ أولا فلبس جلد كلب ولطخ ربع هذا الجلد بنجاسة ربعه، لأنهم يحددون إذا كانت النجاسة نصف أو مقارب النصف. ثم توضأ بنبيذ ما ينبذ من المسكر أو لا يكون مسكرا، قال الراوي فاجتمع الذباب حوله. ثم كبر بالفارسية وقرأ بالفارسية، لم يقرأ بالعربية، قرأ آية واحدة مدهامتان باللغة الفارسية. قال ثم قعد وأحدث ولم يسلم، قال ضرط قبل أن يسلم. قال فقال محمود ابن سبك تكين إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها أبو حنيفة أقتلك. فجاء بكتب الحنفية فأراه كل هذه المسائل في كتب الحنفية، فمن يومها ترك محمود ابن سبك تكين المذهب الحنفي وانتقل إلى مذهب الشافعي. الشاهد أن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف هي مشهورة عن مذهب الحنفية ومعروفة في مذهبهم، فلذا نبه المؤلف رحمه الله على مخالفتهم في ذلك. وبقي مسائل أيضا يذكرها ما يعتقد أهل الحديث ستأتي إن شاء الله. مؤسسة الرسالة الذين حققوا سير قالوا وهذه القصة ما كان لي أبي المعالي الجويني أن ينقلها وهو شافعي، إنما حمله على ذلك التعصب الذميم الممقوت في نقل هذه القصة، ولكن الحقيقة أن هذه المسائل هي في مذهب الحنفية يجيزونها، وكتبهم شاهدة بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.